دار الحديث المصرية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا المجلس 63 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولا زال حديثنا موصولا مع كتاب الغسل، وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا جامع ثم عاد، ومن دار على نسائه في غسل واحد. حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابن عدي ويحيى بن سعيد كلاهما عن شعبة عن إبراهيم بن محمد ابن المنتشر عن أبيه قال: ذكرته لعائشة فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن 11. قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وقال سعيد عن قتادة: إن أنسا حدثهم 9 نسوة. هذا الباب ساق فيه الإمام البخاري هذين الحديثين، وترجم له بقوله: باب إذا جامع ثم عاد، يعني ثم عاد للجماع مرة أخرى. ومن دار على نسائه في غسل واحد، ومن كانت له أكثر من امرأة فدار عليهن، طاف عليهن، ذهب إلى كل واحدة منهن فجامعها بغسل واحد واغتسل بعد الجميع مرة واحدة، يعني ما حكم ذلك؟ هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ وهذا طبعا جائز، فإنه إن الاغتسال لكل مرة ليس واجبا بالإجماع، سواء كان مع امرأة واحدة أو أكثر من امرأة. من كانت له امرأة واحدة فجامعها ثم أراد أن يعود للجماع مرة أخرى، فإنه لا يجب عليه بالإجماع أن يغتسل للمرة الأولى، بل يستحب له الغسل. وكذلك أيضا من كان له أكثر من امرأة وأذن له أن يذهب في أوقاتهن إلى بعضهن، يعني جرى هناك إذن، لأنه الأصل أنه لا يجوز للرجل الذي معه أكثر من امرأة أن يجامع في وقت واحدة منهن غيرها، فإن القسم واجب على الرجل المعدد. لكن إذا سامحت صاحبة النوبة وجرى مسامحة في هذا وأذنت له بذلك جاز له ذلك، فإذا فعل ذلك جاز له أيضا هذا، جاز له أن يغتسل مرة واحدة بعد الطواف عليهن، ولا يلزم أن يغتسل بعد عند كل واحدة منهن غسلا مستقلا. هذا هو الأصل، أن هذا لا يجب، لكن يستحب طبعا الغسل، لما جاء في حديث أبي داود والنسائي عن أبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذا. قال: فقلت يا رسول الله، هذا أبو رافع يقول له: يا رسول الله، ألا تجعله غسلا واحدا، يعني بعد أن تنتهي من الجميع تغتسل عند آخرهن؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. فأخذ العلماء من ذلك أن الغسل بين الجماعين سواء في لامرأة واحدة أو لأكثر من امرأة كان معددا أنه مستحب وليس واجبا. واختلفوا في الوضوء بين الجماعات، هل يجب أم يعني يستحب؟ فالجمهور على أنه مستحب كذلك، وأنه يستحب للرجل إذا أراد أن يعود مرة أخرى أن يتوضأ على الأقل، يستحب له هذا. وقال الظاهرية وبعض المالكية: يجب، عليه الوضوء. واحتجوا بحديث أبي سعيد الخدري عند مسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، يعني بين الجماعين وضوءا. فحملوا الأمر هنا على ظاهره، وظاهر الأمر الوجوب، لكن جمهور العلماء على أن الأمر هنا للإرشاد والاستحباب وليس للوجوب، لما جاء في بعض الروايات: فإنه أنشط للعود. فإنه أنشط للعود، يعني إذا الرجل اغتسل أو توضأ بعد الجماع الأول فإنه هذا ينشطه أكثر للمرة الثانية. ولذلك قال جمهور العلماء بأن الغسل هنا إذا أراد أن يعود ليس واجبا وإنما هو مستحب فحسب. قال البخاري رحمه الله تعالى: ساق كما قلنا في هذا حديثين. الحديث الأول حديث محمد بن بشار. محمد بن بشار وابن بشار بن عثمان العبدي البصري أبو بكر البندار، كان يلقب بالبندار، محمد بن بشار البندار. البندار يعني هو كبير أهل الصنعة أو كبير التجار، فكأنه هو كبير المحدثين يعني، وكان يعني من أهل العلم الثقات الأفاضل. قال: حدثنا ابن عدي. وابن عدي هذا محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي، ويقال إن هو إن إبراهيم هذا هو نفسه أبو عدي، فلهذا يقال ينسب تارة لأبيه وتارة لجده، فيقال محمد بن أبي عدي ويقال محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي. وهناك من يقول إن إبراهيم هو نفسه ابن أبي عدي، هو نفسه أبو عدي، وهو أبو عمرو البصري أحد الثقات. ومحمد بن إبراهيم بن أبي عدي يحدث، هو يعني مقرون هنا في هذا الإسناد، مقرون يعني هو كلاهما يحيى بن سعيد وابن أبي عدي، وابن أبي عدي محمد بشار روى عنهما معا، وهما كلاهما روى الحديث عن شعبة، فهو هنا مقترن في الإسناد، مقرون يعني جاي هو والراوي في نفس الطبقة. هو الراوي له بيقول ابن بشار بيقول حدثنا ابن أبي عدي، ابن عدي عفوا، حدثنا ابن عدي ويحيى ابن سعيد. حدثنا ابن أبي عدي ويحيى ابن إيه ويحيى ابن سعيد. ويحيى ابن سعيد هو القطان، يحيى سعيد بن فروخ القطان الإمام الكبير أحد الثقات الأثبات المتقنين الحفاظ، إمام قدوة يعني. كان الإمام أحمد يقول حدثني، إذا روى عنه يعني تارة يقول حدثني من لم ترى عيناك مثله، يحيى بن سعيد القطان، هو أحد أكابر الأئمة شيخ الجماعة يعني، وشيخ أحمد وابن معين وابن المدين وهذه الطبقة، فهو إمام الأئمة في الحقيقة، وأحد الأئمة الحفاظ الثقات المتقنين النقاد الأكابر رحمة الله عليه. يقول ابن عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة، كلاهما يروي عن شعبة، وشعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام الواسطي ثم البصري أحد الأئمة الأكابر أيضا، ثقة حافظ متقن، كان الإمام الثوري يقول فيه هو أمير المؤمنين في الحديث، وكما قلنا أن هذا لقب يعد أكبر لقب يمكن أن يحصل عليه محدث في الدنيا، فكانه خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في 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 فيما يتعلق بأمر الدين وأمر الحديث والسنة يعني. وهو أول من فتش عن الرجال بالعراق وذب عن السنة، وكان مع ذلك من كبار العباد. شعبة يقول عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، يروي عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، وإبراهيم بن محمد بن المنتشر ابن الأجدع الهمداني أحد الثقات، وإبراهيم يروي عن أبيه محمد ابن المنتشر ابن الأجدع الهمداني أيضا من الثقات، ومحمد ده ابن أخي مسروق ابن الأجدع، ومحمد ابن المنتشر ابن الأجدع فعمه الإمام الكبير التابعي الجليل مسروق ابن الأجدع الهمداني رضي الله عنهم جميعا. وهو طبعا يروي عن أمنا أم المؤمنين الحصان الرزان المبرأة سيدة نساء العالمين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، كما قلنا مرارا هي أفقه النساء على الإطلاق، وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من السيدة خديجة، فبينهما خلاف على المشهور من كلام أهل العلم، يعني أيهم أفضل من الأخرى، في خلاف في تفضيل السيدة عائشة أو السيدة خديجة، يعني هما يعني في مستوى عال جدا من الأفضلية عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين. إبراهيم محمد بن المنتشر الهمداني بيقول: قلت أذكرته لعائشة، ذكرته لعائشة يقصد كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنه، كان قد قال لمحمد قال لمحمد بن المنتشر قال له ما أحب أن أصبح محرما أنض خطيبا. قال له لا أنا ما لا 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 أطيب قبل الإحرام يعني أصلا، ولا أحب أن أصبح محرما ويبقى في أثر من أثر الطيب. فذكر هذا الكلام محمد بن المنتشر للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن، واسترحمته لأنها ظنت أنه قد نسي، كانها تقول هو مش واخد باله الله يرحمه الله، وهذه عبارة كانوا يقولونها يعني عند إحسان الظن بمن وقع منه الخطأ والاستعطاف والرفق به وحسن الظن فيه ونحو ذلك من الدعاء الحسن. يعني تقول يرحمه الله، يرحم الله أبا عبد الرحمن، وأبو عبد الرحمن هذا كنية عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع، يرحم الله أبا عبد الرحمن، يعني تقول كأنه نسي هذا أو لم يذكرها أو ما رأى هذا، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. تقول ده أنا كنت أطيب صلى الله قبل الإحرام في الليلة التي سيحرم فيها، كنت أطيبه وضع له الطيب الحسن، وكان يذهب فيمر على جميع نسائه فيغتسل عندهن جميعا يعني، أو عند آخر أو عند أخرى عند الأخيرة منهن آخرتهن يعني، ثم مع ذلك في الصباح يبقى فيه بعض أثر الطيب لأنه كان يحب الطيب جدا وكان يستكثر منه، فكان مع هذا إذا اغتسل ربما يبقى في جسده بعض ذلك الطيب، ينضخ يعني يكاد يظهر أثر شديد له يتساقط منه شيء يعني كثير من هذا الطيب. والعلماء يفرقون احنا بين النضخ والنضح، هما بمعنى واحد في الواقع يعني، لكن البعض يقول ان النضخ هذا فيما اذا كان الطيب يعني اثخن اكثر 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 يعني سمكا واكثر حضورا يعني، وان النضح هذا عندما يكون الامر رقيق خفيف جدا، فالظاهر ان هو ينضخ يعني كان هناك طيب كثير اصلا، ولذلك الذي بقي من بعد الغسل ايضا كثير. فتقول كنت افعل هذا، فهذا فعل صلى الله عليه وسلم فهو حجه على ابن عمر، فما ينبغي له ان يكره شيئا كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجه الحجه هنا ان تقول سيدة عائشة كنت صلى الله عليه وسلم قبل ان يطوف على النساء، والطواف هنا بمعنى الذهاب اليهن من اجل المعاشره والجماع يعني، كما فسره الحديث الاخر حديث انس الذي ساقه البخاري. طبعا العباره تحتمل الطواف، قد يكون كما يقول بعض العلماء الإسماعيلي يعني أحد الأئمة الكبار بيقول يحتمل يطوف على النساء، تحتمل أمرين، تحتمل إما الجماع وإما تجديد العهد بهن، إن هو إنسان كان يطوف على 9 من النساء، فلما كان تأخذ كل امرأة يوم يذهب للأولى بعد 9 أيام، وإنسان كان من شأنه أنه يطوف عليهن كل يوم بعد العصر يمر عليهن فيعني يكلمهن ويعني يسأل عنهن يطمئن عليهن وهكذا يعني، إلى أن يأتي إلى صاحبة النوبة فيجلس عندها. وكنا أيضا رضي الله تعالى عنهن يجتمعنا في بيت صاحبة النوبة كل ليلة حتى يستأنسنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا 9 أيام كثير، 9 أيام كثير جدا، أن تبقى المرأة في 9 أيام بعيدة عن زوجها هذا أمر كثير يعني. ولهذا الإنسان كان يطوف عليهن بعد العصر، كان من شأن إذا صلى العصر يطوف عليهن جميعا فيعني يقرب منهن ويكلمهن وهكذا ويطمئن ثم ينصرف وهكذا إلى أن يأتي صاحبة الليلة وصاحبة النوبة فيمكث عندها. وكنا يجتمعنا أيضا في بيت صاحبة النوبة في الليل أو في آخر النهار فيتسامرن وهكذا ثم يعني ينصرفن ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبة النوبة. وهذا كله من مزيد رفقه ولطفه صلوات وسلم ورعايته لخاطرهن وقيامه بحقهن، وهذا يعني معلوم من شأنه صلوات الله وسلامه عليه في كل حال. فالإمام الإسماعيلي بيقول إن المذكور في حديث السيدة عائشة هنا يحتمل يكون الطواف من أجل تجديد العهد والاطمئنان يعني فقط، أو يكون من أجل الجماع، والأمر في هذا واسع، لكن طبعا يؤكد المعنى أنه كانت طوافا للجماع ما جاء في حديث أنس، والبخاري ساق الحديثين في باب واحد عشان كأنه عايز يفسر ده بدوت ونقول إن الاثنين بمعنى واحد، والطواف بمعنى الدوران. حديث أنس كما سيأتي بعد قليل كان صلى الله عليه وسلم يدور على نساء، يدور هي زي يطوف مفيش فرق بينهم أصلا، فكان البخاري فسر هذه بتلك. طبعا هذا كلام معقول جدا، لأن أفضل ما يفسر به الحديث إنما يأتي في حديث مجمل يأتي في حديث مبين وهكذا. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن بشار أيضا ساق حديثا آخر لابن بشار في نفس الباب يعني، قال حدثنا معاذ ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعات الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قال قلت لأنس أو كان يطيق؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وقال سعيد عن قتادة إن أنسا حدثهم 9 نسوة. حيث هذا رواه البخاري من حيث محمد بن بشار، وقد ذكر سبق ذكره في الحديث السابق، وهو البندار أبو بكر البندار رحمة الله عليه. وهو هنا يحدث عن معاذ ابن هشام الدستوائي، معاذ ابن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي أحد الرواة يعني، كان صدوقا ربما وهم، وهو ولد المحدث الشهير والحافظ الكبير الثقة الثابت هشام ابن أبي عبد الله سنبر على وزن جعفر الدستوائي، هشام ومشتهر بهشام الدستوائي. وهشام الدستوائي هذا أحد الثقات الأثبات الأكابر يعني رحمة الله عليه. وهشام الدستوائي هنا يروي عن قتادة ابن دعامة أو ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري أحد الثقات الأثبات، ويقال أنه ولد أكمة يعني لا أعمى، وكان يعني آية في الحفظ والإتقان. وقتادة يروي عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه الصحابي الشهير الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين ونسان دعا له كثيرا وأمره مشهور قد ذكرناه مرارا يعني. قال أنس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. الساعة هنا في كلام أنس ليس مراد بها الساعة التي عند أهل الهيئة، أهل الهيئة والتوقيت بقت الساعة عندهم لها معنى، استقر الآن على 60 دقيقة وكده، لكن عندما تأتي كلمة الساعة في كلام العرب الأول لا يقصد بها عادة هذا التوقيت، بل قد يكون أكثر أو أقل. فالساعة هنا في هذا الحديث مش مقصود بها 60 دقيقة، مقصود بها الوقت في الوقت الواحد. الوقت ده بقى قد يمتد، قد يكون 2 3 4، ليس له ضابط يعني في ذلك. ولذلك في حديث الجمعة من جاء يوم الجمعة في الساعة الأولى، بعضهم يقول الساعة الأولى من بعد الفجر يعني، بعضهم يقول لا ده بعد ذلك. فالأمر في تحديد ما قدر الساعة في كلام العرب على خلاف كلام أهل الهيئة فيه اتساع، يعني قد تزيد الساعة دي تطلق على مطلق الوقت، الوقت أيا كان وقت قليل أو وقت كثير يقولون هذا ساعة تمام. فعلى في الساعة الواحدة يعني في الوقت الواحد، في الوقت الواحد يطوف علينا في وقت واحد بعد العصر بعد المغرب زي ما ذكرنا يعني، من الليل والنهار. من الليل الواو هنا إما تكون على أصل معناها من العطف يعني كان الوقت دوت يكون في آخر النهار وأول الليل، فيكون الوقت الذي يمر علينا في آخر النهار من بعد العصر مثلا ويستمر إلى بداية الليل فيمر عليهنها كذلك كل واحدة يعني وقتا يسعها وينتقل من بعدها فيستغرق هذا منه آخر النهار وأول الليل، أو تكون الواو هنا واو بمعنى أو، وده يحدث كثيرا يجد كثيرا في كلام العرب يعني، فيكون من ليل أو حسب الظروف إذا كان بالنهار في ساعة لذلك أو بالليل. طبعا هذا لم يكن يعني هذا كما هو ظاهر لم يكن يعني كل يوم، إنما هذا كان ربما يقع لم يكن هذا النظام الذي كان ثابتا من شأنه وعادته أنه يمر عليهن كل يوم لتجديد اللقاء بحيث بس يعني يطمئن عليهن ويقرب منهن ويسألهن عن شأنهن وهكذا يعني، اللي هو الأمر العادي البسيط هذا اللي هو يستغرق دقائق يعني. وقعت فيه الحادثة الشهيرة في قصة العسل، نفسهم كان يمر عليهن كذلك، وكانت سيدة زينب أو غيرها وقع طبعا خلاف في بعض تسميات بعضهن، كانت جاءها عسل حسل، وكانت نفسهم تعرف نفسهم يحب الحلواء والعسل فقدمت له ذلك العسل، فكان بيتأخر عن خروجه دقائق بمقدار ما يأخذ ملعقة العسل هذا. وكان وطبعا صاحبة النوبة التي بعدها تبقى منتظر عارفة أنه بعد كام دقيقة هيجي، طبعا هذا الأمر يعني النساء يحسن له حسابا دقيقا، فاستأخرنه واستلبثنه قالوا ده هو كده بتأخر عند حفصة أو زينب هذا الوقت يعني في حاجة، فعرفوا موضوع العسل هذا، فحصل في ذلك أمر يعني ربما نذكره في محل آخر في محل آخر إن شاء الله. المهم إنه نفسه كان يطوف على نسائه طوافا اللي هو الود يعني والاطمئنان كل يوم دوت اللي هو بعد العصر، ولا يستغرق وقتا، لأن كل واحد يقعد معاه بالضبط دقيقة دقيقتين يسلم ويطمئن ويقرب منها وينصرف سريعا. لكن الطواف هذا الذي تحكيه سيدة عائشة وسيدنا أنس هنا، ده كان بيقع ليس مش كل يوم دول، ده كان ربما يقع يحصل يعني، لكن لم يكن يحصل باستمرار. فيقول سيدنا أنس: فيمر يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. طبعا وهن 11 ده تفرد بهذه الرواية معاذ بن هشام الدستوائي عن إيه؟ عن هشام الدستوائي عن قتادة. والمعروف الذي يرويه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة إن هم 9، يقول 9 نسوة. وهذا سيأتي به البخاري هنا، علقه بعد حيث قال: وقال سعيد بن أبي سعيد عن قتادة 9 نسوة. فساق البخاري هنا رواية معاذ بن هشام اللي فيها 11، وعلق بعدها رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. ليه علقها؟ وده في كل المعلقات من باب الاختصار، لأنه هو سيسوق هذه الرواية أصلا بإسناده بعد كم باب. سيسوق الرواية رواية سعيد بن أبي عروبة اللي هو علقها هنا، هذه الرواية المعلقة هنا سيسوقها موصولة في بعد حوالي 4 أو 5 أو 7 أبواب، بعد شوية أبواب يعني. تمام. في البخاري كما قلنا أحد أسباب التعليق عنده الاختصار، ولذلك أكثر المعلقات في البخاري يعني نسبة 90% من المعلقات التي في صحيح البخاري موصولة داخل الصحيح، موصولة في الصحيح داخل الصحيح، تجدها موصولة في مكان آخر. طب علقها لي اختصارا، ما مش هيذكر كل حبة أسانيد كلها، هو عايز بس يشير إلى عبارة واحدة، وسيأتي الحديث موصولا في محل آخر بعد قليل. فلا سبب الاختصار يعني فقط هنا. وقال سعيد عن قتادة: الناس حدثهم 9 نسوة. طبعا الأكثر من رواية الرواة أنه 9 نسوة، وده الواقع. النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم اللي كان يجتمع على الإسلام، لم يجتمع صلى الله عليه وسلم في عصمته تحت يده في وقت واحد أكثر من 9 نسوة. لكن عدد من نسان دخل بهن أو خطبهن ولم يدخل بهن أو رآهن ولم يعني يرغب في نكاحهن، فده عدد أكثر من ذلك. لكن نسان وقع له الزواج بهن ودخل بهن 11، اللي اجتمع منهم في وقت واحد 9، لأنه مش كلهم مع بعض. نسان دخل المدينة وليس معه فقط إلا سيدة سودة فقط، لما دخل نص المدينة ما كانش تحته من نسائه المدخول بهن إلى السيدة سودة، ثم دخل بالسيدة عائشة بعد ذلك في بعد هذا يعني. ثم تزوج السيدة أم سلمة والسيدة حفصة والسيدة زينب بنت خزيمة في السنة 3 والسنة 4، يعني بعد ما دخل المدينة بإيه بسنتين أو في بثلاث سنين، زوج هؤلاء الإيه السيدة أم سلمة والسيدة حفصة والسيدة زينب بنت خزيمة. ثم تزوج بالسيدة زينب بنت جحش في السنة 5، ثم سيدة جويرية في السنة 6، ثم سيدة صفية والسيدة أم حبيبة والسيدة ميمونة في السنة 7. وهؤلاء جميع من دخل بهن من زوجات صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة المذكورين دول. طبعا السيدة سودة في آخر الأمر تركت وقتها للسيدة عائشة، والسيدة أيضا زينب بنت خزيمة ماتت بعد النساء ما دخل بها بشهر أو شهرين أو 3، لم تجلس مع النساء صلى كثيرا، ماتت سريعا يعني. وتزوج صلى الله عليه وسلم في السنة 4 تقريبا، وبكثت معه 2 أو 3 ثم توفيت رضي الله عنها ورحمها. فمجموع من كان في عصمة صلى الله عليه وسلم ودخل بهن من أزواجه لم يزدن في وقت عن 9 نساء. طيب، ولذلك رواية 9 هي الرواية الصحيحة يعني اللي فيها شيء من الضبط. مال إيه؟ كيف جاءت؟ من أين جاءت 11 بقى دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان معه هؤلاء 9 نساء المدخول بهن، وكان معه جاريتان السيدة ماريا القبطية والسيدة ريحانة، دول كنا جوار عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إطاؤهن بملك اليمين. فلآل 11 أراد إدخال هؤلاء معهم، يعني عد معهم ماريا وريحانة. والآل 9 ذكر فقط النساء الحرائر من أزواجه صلوات الله وسلامه عليه. فالأمران قريبان يعني، ليس هناك غلط، وإنما باح أحد الرواة ذكر جميع من يظهر النبي صلى الله عليه وسلم عليهن من النساء، سواء كنا حرائر بزواج أو ملك يمين، وبعض الرواة ذكر فقط الحرائر منهن، هم أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عن الجميع. طبعا كما قلنا بعض العلماء زي الإمام الحافظ الدمياطي سرد في السيرة التي جمعها من اطلع عليه من أزواجه ممن دخل بها أو عقد عليها فقط ولم يعني لم يدخل بها، أو طلقها قبل الدخول أو خطبها ولم يعقد عليها، فبلغنا جميعا نحو 30. ده كل من كان له بصان علاقة من النساء، اللي هو خطبها ولم يعقد عليها، أو أنه عقد عليها لكن لم يدخل بها، أو طلقها قبل الدخول، أو نحو ذلك، كلهم تقريبا 30. المدخول بهن المذكورات دول 11، والباقي منهم في صان في 9، ومعهم الجاريتان. وبعض وكذلك فعل من بعد ذلك الحافظ أبو الفتح ابن سيد الناس اليعمري، وكذلك من بعده الحافظ علاء الدين مغلطاي، سردوا يعني أسماء كثيرة في هذا الباب، عامتها في الحقيقة غلط بسبب أنه وقع اختلاف بعض الأسماء. يعني بعض هؤلاء النساء اللواتي لم يكن لم يدخل بهن، عقد عليها ثم طلقها قبل الدخول، وقع اختلاف كثير في بعض الأسماء، أن يقيل هذه فلانة وقيل فلان، هما في النهاية هيبقى واحد منهم صح مش اثنين، فبعض الحفاظ كان بيعدهم اثنين، لأن هما في الواقع اختلاف، يعني هو أكيد هيبقى اسم صح والاسم ثاني هيبقى غلط. البعض كان يأخذ الروايات على ظاهرها ويعد يعني الموجود، فسردوا أسماء كثيرة، ولذلك رد ذلك ابن القيم ولم يعني يقبل، وقال إن هذه الكثرة بسبب اختلاف بعض الأسماء، ولا فالواقع أقل من هذا بكثير. لكن كما قلنا، على أي حال المدخول بهن اللواتي كنا في وقت واحد في أقصى تقدير، يعني في آخر سنوات من عمر صنف، من بعد السنة، يعني إن شئت فقل من بعد السنة السابعة، بعد السنة السابعة صار في عصمة صنف 9 نساء. قبل هذا ما كانش في 9 ولا حاجة، كانوا أحيانا يبقوا مثلا 5، وقبل كده كانوا 3، وقبل كده كانوا 1. لكن طبعا هذا الزواج الكثير لحكمة، لأن كل هؤلاء النساء من 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 النبي صلى الله عليه وسلم كلهن سيبات، البكر فيهن سيدة عائشة فقط. وطبعا الجماعة الذين يشنعون بهذا المجرمون دول قوم لا يعقلون، لأن هذا الأمر يعني إن كان كثرة النساء فإن أنبياء بني إسرائيل كان في من هو أكثر من ذلك، كان في من زوج 100 امرأة، وهذا مثبت في التوراة وفي الإنجيل. فلإن كان الإنكار على كثرة النساء لهذا النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، فأنبياء بني إسرائيل ممن يؤمن بهم هؤلاء المنكرون كانوا عندهم من النساء أكثر من هذا بكثير، بالمئات، 100 فأكثر، فأي وجه للإنكار؟ ثم نسأل كل نسائي كما قلنا ثيبات، وكلهن كنا إلا واحدة سيدة عائشة فقط. فلإن كان رجلا يبغي المتعة ويبغي أن هو يعني يستكثر من النساء لغرض آخر غير ما كان يقصده صلى الله عليه وسلم، فما كان يقع له هذا، ما كانش يبقى الطريق، كان يستكثر من الأفكار ولا يأتي بثيبات. لكن فعل صلى الله عليه وسلم هذا كان لحكمة، كما هو معلوم لا يخفى على عاقل، لا أقول على صاحب دين، على عاقل فقط، يعني مدرك لما يقول. وهؤلاء النساء كنا ينقلن أحواله الباطنة صلى الله عليه وسلم، كان يقع له في داخل بيته، كما نحكي الآن هو في بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بدواخل البيوت لا يطلع عليها أصحابه. فكثرة النساء كنا ينقلن كثيرا من هذه الأخبار. كذلك كان هذا توليفا لكثير من القبائل وترغيبا لدخولهن في الإسلام، لدخول هذه القبائل وهؤلاء الناس في الإسلام، ولهم له حكم كثيرة ربما تذكر في مواضعها إن شاء الله. لكن ما يخصنا الآن هنا هو ما من أجله ذكر البخاري هذا الحديث في هذين الحديثين في هذا الباب، وهو أن من جامع وأراد أن يعود للجماع فإنه يستحب له الغسل ولا يجب عليه إلا بعد الانتهاء تماما، ويستحب له كذلك الوضوء ولا يجب عليه أيضا. قال: قلت لأنس، ده قتادة بيقول لأنس يعني، أو كان يطيق نفسهم، كان يطيق أن يمر على 9 نساء في وقت واحد؟ فقال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 رجلا، وهذا من البركة وكمال الفحولة والذكورية عنده صلوات الله وسلامه، كان على أكمل الأحوال خلقا وخلقا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا القدر فيه كفاية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دار الحديث المصرية.